أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 11 بترتيب الكتاب، والحديث فيه يقع حول مسألتين. المسألة الأولى: أول ما نزل من القرآن، يعني قد نتساءل ما هو أول شيء، أول آيات، أول سورة نزلت من القرآن الكريم. والأمر الثاني: آخر ما نزل من القرآن الكريم، أيضا يعني نتساءل فنقول ما هي آخر آية، آخر سورة نزلت من القرآن الكريم. هذا البحث عنوانه ترتيب النزول. تقدم سابقا الحديث حول الوحي، ثم بعد ذلك حول النزول التدريجي والنزول الدفعي للقرآن الكريم. وقلنا أن للقرآن مرحلتين من النزول: مرحلة جمع القرآن، مرحلة جمعية، وأخرى مرحلة تفصيلية. الآن نريد أن نتحدث عن أن هذه المرحلة، طبعا بعد ما نتحدث عن مرحلة الجمع، الجمع نزل في ليلة واحدة، دفعة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وآله، انتهى. أما الكلام في ترتيب النزول، حديثنا إذن حديث عن أي شيء؟ عن الآيات من ناحية الإنزال، من ناحية التنزيل، من ناحية التفريق، يعني من ناحية التتابع، يعني التي تبدأ من مبعث النبي صلى الله عليه وآله إلى حين ماذا؟ إلى حين وفاته صلى الله عليه وآله. فبالتالي نحن يوجد عندنا بحثان. قبل الدخول في هذين البحثين، لا بد من الإشارة إلى أهمية هذا البحث، إن بحث ترتيب النزول فيه أهمية كبيرة من ناحية الآثار المترتبة على ذلك. مثلا الناسخ والمنسوخ مرتبط بقضية ترتيب النزول، مبحث المكي والمدني أيضا مرتبط بمسألة ترتيب النزول، أسباب النزول، بعض الآيات تفسيرها مرتبط بسبب نزولها، يكون قرينة على تفسير المراد من الآية، وهذا أيضا مرتبط بترتيب النزول. وعموما توجد فوائد أخرى كثيرة مرتبطة ببحث ترتيب النزول. فنحن سوف نبحث هذين البحثين. أما البحث الأول، أي أول ما نزل من القرآن الكريم، ما هي أول آية، ما هي أول سورة نزلت من القرآن الكريم؟ طبعا حتى على مستوى الثقافة العامة نحن نحتاج إلى هذه المعلومات، باعتبار أن القرآن كتابنا المقدس، كلام الله إلينا تبارك وتعالى، فبالتالي لا بد من الاهتمام بتفاصيله، إذ أن في حياتنا اليومية نهتم كثيرا بالتفاصيل المرتبطة بما هو محبوب عندنا. ومن هنا نحتاج إلى أيضا أن نرتبط بهذه التفاصيل المرتبطة بكلامه تبارك وتعالى بالنسبة إلينا. على العموم، أما بالنسبة إلى البحث الأول، فقد وقع خلاف بين المفسرين في تحديد أول آية نزلت من القرآن الكريم، وتوجد عدة أقوال. القول الأول، القول المشهور والذي يذهب إلى أن النازل أول شيء من القرآن الكريم هي سورة العلق، هذا حتى وارد في الروايات كما في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام، أنه هبط إليه جبرائيل، يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله، وأخذ بضبعه يعني بيده وهزه، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله اقرأ. قال: وما أقرأ؟ ها طبعا. وهذا شوفوا اخواني الفرق بين التلفظ، بين قوله وما اقرأ، وبين قوله ما انا بقارئ، الذي تعلمناه في المدارس، الذي سمعناه من الخطب والمحاضرات، ما انا بقارئ. وهذا يلتزم به، يستدل معه على ان النبي صلى الله عليه واله لم يكن يقرأ قبل ذلك. أما على هذه القراءة، أما على هذه الرواية، ما أنا بقارئ، يعني أي شيء أقرأ، وهي لا دلالة فيها على عدم كونه يستطيع القراءة عموما. فهاي بالرواية وما أقرأ، قال يا محمد صلى الله عليه وآله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو القول الأول الذي يستند إلى هذه الآية، وأنها أول هذه الآيات عفوا، وأنها أول ما نزل من القرآن الكريم. القول الثاني ذهب إلى أن النازل من القرآن الكريم هي سورة المدثر، يعني يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. توجد عندنا رواية أيضا، هذه الرواية رويت في صحيح مسلم، يعني هي مروية عن العامة، أنه روي عن أبي سلمة قال سألت جابر بن عبد الله الأنصاري أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر. قلت أو طبعا السؤال هو هكذا، أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر. قلت أو اقرأ باسم ربك، يعني أنا استغربت، هذا أبو سلمة يقول استغربت، أنا قلت له مو يعني المفروض أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ ها، فبالتالي يعني يوجد معهود حتى عندهم في ذلك الزمان بأنه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله هو اقرأ باسم ربك. فبالتالي جابر ماذا قال له؟ أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وآله، إني جاورت، الآن حديث للنبي صلى الله عليه وآله على فرض صحة هذه الرواية، إني جاورت بحراء، يعني جبل حراء في غار حراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني في بطن الوادي، يعني أنا مو بعد نزلت من الجبل، في أسفله في أسفل الجبل، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ولعله سمع ماذا هاتفا. هذا هو نفس جابر يقول ليش قام يلتفت إلى يمينه ويساره؟ لعله استمع إلى هاتف، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبرائيل، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، يعني جعلوا علي دثارا، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فانذر. هذه الرواية استند إليها في أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو آيات سورة المدثر، يا أيها المدثر. ولكن يعني في هذه الرواية نرى واضحا أنه يوجد نحو من الاضطراب، ويمكن يعني أن نعلله بأن جابر اجتهد من نفسه وجعل هذه السورة هي أول ما نزل من القرآن الكريم، لأنه لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية ما يوحي إلى كون أول النازل هو يا أيها المدثر، هو حديثه حديث النبي صلى الله عليه وآله. بل قد نجد أن التفات النبي صلى الله عليه وآله عن يمينه عن يساره، نظره إلى السماء فإذا هو، يعني جبرائيل، هذا يكشف عن أنه سابقا كان قد رأى جبرائيل، فبالتالي هو يتكلم عن حادثة سابقة، وهذا يكشف عن أن هنالك كلاما سابق يؤيد ما تقدم في القول الأول من أن أول ما جاء إليه في غار حراء قال له اقرأ. وبالتالي يعني يمكن يعني أن نقول بأن هذه الرواية وإن صحت لكنها لا تدل على أن أول النازل هو المدثر. ويمكن يعني يمكن أن نقول أن هذا ما ذكره جابر يمكن أن يكون حين انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الوحي لم يكن مستمرا بحيث أنه على طول الوقت كان إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي ينزل في أوقات مخصوصة لأسباب مخصوصة، فبالتالي قد تطول هذه الأوقات وقد تقصر، فأحيانا تطول هذه الأوقات، فبالتالي يعني ربما يعني الوقت الذي نزلت فيه سورة المدثر قد ابتعد كثيرا عن الوقت الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق. فبالتالي يعني توجد رواية أخرى عن جابر، هذه الرواية أيضا تتحدث عنها مسألة انقطاع الفترة، فترة الوحي. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يحدث عن فترة انقطاع الوحي. ها يعني جابر يؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أخبرهم بوجود فترة انقطاع الوحي. قال فبينما أنا أمشي، هذا النبي صلى الله عليه وآله يقول بينما أنا أمشي إذ سمعت هاتفا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه فرقا، يعني جلست جثي على الركب فرقا، يعني فزعت فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، زملوني يعني ضعوا علي الدثار. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وهي الأوثان، قال صلى الله عليه وآله، ثم تتابع الوحي. انتهت الرواية. هذه الرواية صالحة لأن تكون شارحة للرواية السابقة، يعني هذه الرواية تحكي ما كان مبهما في الرواية السابقة. يعني الرواية السابقة كانت ما تحدثت عن أنه سمع هاتفا، وإنما قالت بأنه نظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ولذلك قلنا لعله سمع هاتفا. هذه الرواية قالت سمع هاتفا، ثم بعد ذلك رفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، ها نفسه يعني في الرواية السابقة نظرت إلى السماء فإذا هو، فأخذتني رجفة، هنا قال فأخذني الفرق. فالشاهد أنه هذه الحالة تكشف عن وجود موقف سابق للنبي صلى الله عليه وآله مع الوحي. هذا الموقف السابق أوحي فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، بينما هذا الموقف أوحي فيه إليه يا أيها المدثر. عموما انتهى القول الثاني. القول الثالث الذي يذهب إلى أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو فاتحة الكتاب، طبعا وهذا عليه أكثر المفسرين من أن أول ما نزل من القرآن الكريم فاتحة الكتاب، واستدلوا عليه بعدة وجوه. الوجه الأول ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال سألت النبي صلى الله عليه وآله عن ثواب القرآن، فأخبرني بثواب سورة، يعني لكل سورة لها ثواب خاص، وأمير المؤمنين عليه السلام سأله عن ذلك، زين على نحو ما نزلت من السماء. فأول ما نزل عليه بمكة. شوف إخواني، حتى نقول شلون الفائدة، ما هي فائدة ترتيب النزول؟ احنا نعرف بأن هذه الآية نزلت في مكة أو في المدينة ونرتب عليها آثار. قال فأول ما نزل عليه بمكة فاتحة الكتاب، ثم اقرأ باسم ربك، ثم نون والقلم. زين، بالتالي هذه واضحة الرواية في إفادة أن أول النازل هو القرآن، عفوا هو فاتحة الكتاب. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله كان منذ بعثته يصلي أو لا يصلي؟ طبعا كان يصلي، وكان يصلي معه أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر وزيد بن حارثة وخديجة. فإذا كان يصلي، هذا كما يسمونها كبرى، نأتي لصغرى وهي أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فهو عندما كان يصلي إذن كان يقرأ فاتحة الكتاب، وهذا يعني أن فاتحة الكتاب قد نزلت، وأول ما بدأ به جبرائيل بتعليم النبي صلى الله عليه وآله هو القرآن، هو الوضوء والصلاة. وحيث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب كانت نازلة قبل أن يعلم جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله الوضوء والصلاة. زين، إذن فلا بد أن نقول بأن فاتحة الكتاب كانت مقرونة، ماذا؟ مقرونة بالبعثة. وهذا يدل على أن فاتحة الكتاب هي أول ما نزلت من القرآن الكريم. طبعا الفرق بين هذا القول وبين القولين السابقين أن القولين السابقين يلتزمان بأن النازل أولا هي آيات وليست سورة، بينما هذا القول يلتزم بأن النازل هي سورة وليست آيات، لأنه يلتزم بأنها سورة الفاتحة. عموما قد نسأل، إذن ما هو المرجح من هذه الأقوال؟ الجواب أن هذه الأقوال جميعا لا يوجد بينها تنافي. قد يكون التنافي متأتي من اختلاف الجهة التي ننظر إليها. إذا نظرنا إلى الفاتحة بما هي سورة كاملة مرتبة على هيئة قرآنية، كانت هي أول ما نزل من القرآن الكريم. طبعا هذا لا يعني بأنها لأنها موضوعة في أول الكتاب، لعله إن شاء الله أيضا نتحدث عن هذه المسألة، الترتيب الموجود بين أيدينا، يعني هو ترتيب بلحاظ النزول أو بلحاظ ماذا. لا يعني أن الفاتحة لأنها في أول المصحف، أول سورة في المصحف، هي أول ما نزل من القرآن الكريم. ولا يعني أن سورة الناس التي هي في آخر المصحف هي آخر ما نزل من القرآن الكريم. هذا الترتيب حادث، هذا الترتيب غير النزول، كلام عنه غير هذا الكلام. عموما فبالتالي بلحاظي، لو لاحظنا سورة الفاتحة بما هي سورة كاملة أمكن القول بأنها أول ما نزل من القرآن. أما إذا رأينا رأينا آيات سورة العلق، فنقول بأنها أول آيات نزلت على نحو التبشير، يعني مجرد حديث مع النبي صلى الله عليه وآله تبشره بأنه بعث من قبله تبارك وتعالى. بالتالي هي آيات في سياق الحديث التبشيري، حديث البعثة. أما حديث آيات المدثر فهذه ربما تكون أول آيات نزلت من القرآن الكريم بهذا اللحاظ، يعني بعد البعثة، بعث فكان الحوار في آيات سورة العلق. بعد البعثة جاءه الملك، هتف له، ناداه، كانت بعبارة ماذا؟ يا أيها المدثر. رتب القرآن بعد ذلك، فكانت سورة الفاتحة هي أول ماذا؟ أول سورة. وبالتالي يعني هذه النتيجة، سورة الفاتحة أول سورة نزلت بصورة كاملة، ولذلك يسمونها ماذا؟ فاتحة كتاب، لا لأنها في بداية الكتاب، وإنما لأنها سورة كاملة. زين، وكذلك يعني بدء المصحف أيضا يبدأ بها، فتسمى فاتحة الكتاب، ولكن لا لأجل أنها أول ما نزل من الكتاب. أما بالنسبة إلى سورة العلق، أو عفوا آيات سورة العلق، فتمثل أول ما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وآله بلحاظ البعثة، وأول ما في سورة المدثر هو بلحاظ أول ما خوطب به بعد حديث البعثة. فلا تنافي بين الآيات والأقوال الثلاثة من هذه الجهة. هذا كله في المسألة الأولى، يعني أول ما نزل من القرآن الكريم. أما بالنسبة إلى المسألة الثانية، البحث الثاني، من هو البحث الثاني؟ آخر ما نزل من القرآن الكريم. أيضا يوجد عندنا خلاف بين المفسرين، وأيضا توجد أقوال متنافية. القول الأول ذكروا أن آخر ما نزل من القرآن الكريم سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. طبعا وتوجد عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. لكن عموما هذه الرواية لا يمكن الأخذ بها إلا أنه نوجه هذه الرواية بصورة أو بأخرى. لماذا لا يمكن الأخذ بها؟ لأن شوفوا إخواني، الآن رجعنا إلى ترتيب النزول، شوفوا ايش قد إلى فائدة. أن سورة النصر نزلت عند فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة السابعة للهجرة، ومن المستبعد جدا أن يبقى النبي صلى الله عليه وآله من السنة السابعة للهجرة إلى السنة الحادية عشر للهجرة التي توفي فيها من دون أن يوحى إليه. أقول لك إخوان، إحنا عندنا يوجد علم يدرس في الدراسات الحوزوية اسمه علم الدراية. هذا علم الدراية يبحث فيه في سند الرواية وفي متنها. من ضمن مباحث علم الدراية عنوان اسمه الخبر المعلل. ماذا تقصدون من الخبر المعلل؟ قالوا نقصد من الخبر المعلل الخبر الذي فيه علة، يعني يوجد فيه فد شيء يمنع من الأخذ به، فيسمونه بخبر معلل، يعني توجد فيه علة تمنع من الأخذ به. طبعا وهذه العلة مو يلتفت إليها كل أحد إلا من كان خبيرا بالأخبار، يعني له اطلاع على الأخبار. وهذه العلة قد تكون في السند، وقد تكون في الرواية. يعني أنت تنظر إلى السند صحيح، تنظر إلى كلمات الرواية لا يوجد فيها مانع من الأخذ بها، لكن أكو فد قضية أنت ما ملتفت إليها. مثلا خل أذكر لكم مثال. ينقل أبو هريرة رواية يقول: دخلت على زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله زوج عثمان، وقالت لي آنفا، يعني قبل قليل: كان عندي رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أخبرني بأن أشبه أصحابي بي هو زوجك عثمان. زين، انتهت الرواية. الرواية من ناحية السند صحيحة، من ناحية الدلالة، من ناحية المتن لا يوجد فيها شيء. طبعا يمكن يستدل بها على أنه هذا خبر صريح في إفادة أن أقرب الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وآله هو عثمان، لكن هذا الخبر فيه علة، وهي أن زينب، انظروا إخواني، زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله التي كان قد تزوجها عثمان ماتت سنة 2 للهجرة، بينما أبو هريرة أسلم بعد فتح مكة، يعني بعد السنة 7 للهجرة، تقريبا السنة 8، ففرق ما يقرب من 5 سنين إلى 6 سنين بين موت زينب وبين إسلام أبي هريرة، مع أنه من أهل اليمن جاء بعد ذلك إلى المدينة. فمن أين رأى زينب؟ هذا يسمى خبر معلل. هذه الرواية كذلك من المستبعد أن يكون آخر النازل من القرآن الكريم هو سورة النصر، لأنها نزلت بعد فتح مكة، كان سنة 7 للهجرة، ومن المستبعد أن يبقى الوحي 4 سنين من دون نزوله. القول الثاني أن آخر ما نزل من القرآن هي سورة براءة. زين، وسورة براءة سورة نزلت في السنة 9 للهجرة، واضح، لأنه سنة تبليغ البراءة من المشركين، والتي حج بها النبي صلى الله عليه وآله سنة 9 للهجرة. زين، يعني بعد عام الفتح، وبعد رجوع النبي صلى الله عليه وآله من غزوة تبوك. فبالتالي يعني من البعيد جدا أن تكون سورة براءة التي هي نازلة في السنة 9 للهجرة، وهناك أحداث وقعت بعدها، لأنه سوف يأتينا بأنه آية اليوم أكملت لكم دينكم كانت بعد الرجوع. شوفوا إخواني، شوفوا الترتيب، هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم متى نزلت؟ بعد الرجوع من حجة الوداع، بينما آيات براءة، سورة براءة، كانت قبل ذلك. هو أرسل أمير المؤمنين عليه السلام، أرسل صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام ليبلغ البراءة من المشركين، وبعد ذلك عندما حج صلى الله عليه وآله وعاد من الحج، هناك بلغ بآية اليوم أكملت لكم دينكم. فبالتالي يوجد بعد سورة براءة، يوجد بعد سورة براءة براءة شيء. هذا هو القول الثاني. القول الثالث قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وذكروا بأنها نزل بها جبرائيل ووضعها على رأس 280 من سورة البقرة. بتعرفون بأنه سورة البقرة 286 آية، فتكون هذه يعني على رأس 280، وتكون هي آخر ما نزل من القرآن عموما. وبعدها يعني عاش النبي صلى الله عليه وآله 21 يوما، وقيل بأنه عاش بعدها سبعة أيام. طبعا هذه الآية إن ثبتت، وإن ثبت بأنها نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فسوف تكون هي آخر ما نزل. لماذا؟ لأن افترضنا أن بعد آيات براءة أنزلت آية التبليغ، يعني اليوم أكملت لكم دينكم. زين، فبالتالي آيات سورة براءة، آية التبليغ، إذا ثبت أن هذه بعد رجوع النبي صلى الله عليه وآله للمدينة وقبل وفاته 21 يوما، صح أن تكون هي هذه آخر آية، وإلا فالثابت أن آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله هي آية إكمال الدين. لماذا؟ لأنها كانت تتحدث عن نهاية الوحي. الوحي يبلغ الدين، والآية تقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبالتالي تم التبليغ بهذه الآية، وهذا هو القول الرابع. طبعا ذهب إليه من المؤرخين المؤرخ المعروف اليعقوبي في تأريخ اليعقوبي، هذا التأريخ كبير وقديم، ذكر فيه أنه كان نزول هذه الآية يوم النص على أمير المؤمنين عليه السلام بغدير خم. وبالتالي يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة، أنه لا يوجد تنافي بين هذه الأقوال. يعني إحنا إذا نظرنا على أن آيات سورة براءة، طبعا مسألة سورة النصر بعيد بعيد جدا، اللهم إلا أن نقول بأنها يعني نزلت مرة أخرى، وهذا أيضا مستبعد. اللهم إلا أن نقول يعني أنها نزلت بصورة كاملة، يعني سورة النصر نزلت بصورة كاملة آخر ما نزل من القرآن، أما أنها كآيات إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذه يعني نزلت بعد فتح مكة، ولا يمكن أن تكون آخر يعني ما نزل من القرآن الكريم. ويمكن أن يقال بأن آخر سورة بلحاظ ما ابتدأ به هي سورة براءة، يعني آخر سورة كانت آياتها بداية السورة هي من سورة براءة. يعني بعبارة أخرى، قد تكون هذه ما واضحة، يعني نريد أن نقول أنه آخر سورة من القرآن، لكن بلحاظ أن آياتها الأولى نزلت من القرآن الكريم هي سورة براءة بلحاظ الابتداء، لأن مبتدأها كان في بداية السورة، فتكون هي آخر ما نزل من القرآن الكريم بهذا اللحاظ. ولكن هذا لحاظ بعيد، نحن نتحدث عن هذه المسألة، آخر ما نزل من القرآن الكريم باعتباره آية، وإن لم يتحقق عندنا آخر ما نزل من القرآن الكريم بلحاظ أنه سورة. آخر ما نزل من القرآن الكريم بلحاظ كونه آية هي آية الولاية، يعني اليوم أكملت لكم دينكم، اللهم أتمم علينا نعمتك وأكمل لنا دينك بالسير على هدي النبي صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأرجو أن لا تنسونا من الدعاء.